السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، ومفاجأة من العيار التقيل زي ما يعني يقول الناس، داعية محبوب وضع الله تبارك وتعالى له القبول فيما نرى بفضل الله سبحانه وتعالى له انتشار جماهيري عارم وكبير في المنتديات وفي المساجد وفي الأفراح وفي كل المنتديات، لأنه يقدم دعوة الله سبحانه وتعالى في شتى مواضيع الدعوة بأسلوب سهل ميسور، كما استقى ذلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الناس وأيسر الناس وألين الناس صلوات الله وسلامه عليه، فضيلة الشيخ الداعية المحبوب الشيخ أيمن صيدح. يا ألف مرحبا سيد.
حبيب قلبي، والله أنا لن أجد مترجما لي بعد موتي أو في حياتي
ربنا يبارك في
مثل
عمرك،
هذا الجمال، يعني
ربنا
ربنا
يبارك
يبارك
في
فيك
الشرف لي أن أنا
وأسأل
مترجم.
الله أن أكون كذلك.
الله يبارك
حبيبي
فيك
والله،
ويسددك ويبارك فيك. فضيلة الشيخ أيمن، خليني أدخل مع حضرتك في الموضوع مباشرة، وأنت محتك على مدار يعني عشرات السنين، متعك الله بالسعي الصالح والصحة والعافية يا رب العالمين، محتك بشريحة الشباب على وجه التحديد، والشباب بيحبوك لأنك تقدم لهم الدعوة كما قلت بشكل سهل ميسور، وأنت تغوص في قضاياهم حبا وقربا ومداواة ومعالجة. الداعية دايما بيبقى عنده مؤشرات في أخلاق المجتمع إلى أين وصلت،
نعم.
فناخد هذا الملف، وده مهم جدا وأنت تعالجه في أوساط الشباب، ملف انتشار المغيبات المخدرات بشكل عام والمسكرات وما إلى ذلك. من خلال احتكاكك وتنقلك في مواطن الدعوة على طول البلاد وعرضها، هل ترى أنها يعني قضية شائكة؟ ثم السؤال الثاني، كيف يتعرض الداعية لمعالجة هذا الملف الشائك خصوصا في أوساط الشباب؟
نعم، نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى ونستعين به، وبالبداية بنستحضر النية لله تبارك وتعالى حتى يعيننا على هذه القضية. هل هي قضية؟ نعم، وأصبحت يا دكتور مصطفى ظاهرة عظيمة جدا، انتشرت وللأسف عند الشباب أصبحت عادة، وأحيانا الأهل لا يدركون ذلك إلا بعد أن تجد أن المسألة وصلت إلى حد يأتي البكاء وعدم القدرة على التعامل مع هذه الحالات. قبل ما أجي لحضرتك وقبل ما نعرض هذه الموضوعات، أم اتصلت بي ووصل بها الحال إلى أنها قدمت على الهجرة إلى أمريكا لعدم قدرتها على ضبط أولادها في بلاد إسلامية، وهذه من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها ايضا. الام يعني قلت لها يعني ثلاثة من الشباب، قالت واحد منهم اللي كان متفوق خرج من المسألة بسبب مغيبات العقل. طبعا الاسباب هنتكلم فيها انا وحضرتك، لكن هل هي ظاهرة؟ ظاهرة، وواجب الان على اولياء الامور وعلى كل من تولى احد لانه مسؤول عنه، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن امانتي او ما تولاه
رعيتي.
رعيتي. فاحنا يا شيخنا الكريم الحلقه هذه يجب ان يسمعوها وهم ياخدوا نفس عميق ويركزوا فيها، لان دي مشكله كبيره. مغيبات العقل ليست مجرد تجارب الاولاد اشتغلوا فيها، لا، العوده صعبه ومش سهله، ليه؟ حيثيات كثيرة هنقف عندها، ولما نعرف الأسباب هنعرف بعد كده نتفادى هذه المسائل التي تحدث لهم.
نعم.
المخدرات بكل أنواعها، ولن نذكر منها أصنافا لأن بعض الناس بيبقى مش عارف، فإحنا مش عايزين نعرفه أكثر. إنما المشهور منها معروف، وللأسف الشديد أصبحت تؤخذ على سبيل الطرفة والسخرية بين الشباب، وأصبحوا يقلدون غيرهم من خلال الأفلام والمسلسلات وما يرونه عن الغرب، لأنهم ما يعرفوش حاجة عن دين الإسلام وعن أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحد في مركز طيب يعني ربنا يبارك فيه، حبيب قلبي اسمه عادل، مش عايز اسمي الاسم العائله لان انا ليها عادل كتير يعني. فدخل على ابني وهو يدرس في احدى الكليات، فوجد مكتوب كده سطر. السطر ده في البدايه كان مجرد كلمه بيقولها عشان يضحك هو وزمايله.
سطر
اللي هقوله لك ده
مكتوب ولا سطر
سطر هو كاتبه في ورقه وحاططها في قلب الكتاب. فهو نزل لبعض شأنه ففتح الأب بيراقب يعني، هو حتى لو كان صالحا،
نعم،
يا مريم أن لك هذا،
مهم متابعة.
متابعة. فسبحان الله يقول يا أخي انظر ابني كاتبين، وكنت أظنه لا يجرؤ على مثل هذا، إنه للأسف الشديد تجرأ على رواية حديث، بل وعلى أحد علماء الأمة وسلفها. ثم المسألة في خطورتها إن هو بيحاكي أحاديث النبي في الخلل والخطأ، يقول إيه عن ابن حجر الجوزة. شافية الناس بياخدوها على إنها ضحكة في البداية، الولد ده يضحك مع ده ومش عارف إيه، ده تجرؤ، ده النفس خلاص بتقسو، القلب بيطمس، فيبدأ يتفتح باب من خلال الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احنا بنتصور المسألة سهلة ومجرد مزحة، لا يا حبايبي، اضحك بعيد عن دين، اضحك بعيد عن هدي سيدنا النبي الأمين، اضحك بعيد عن الأخلاق الإسلامية حتى يا أخي على الأعراف، ما ينفعش، خليك زي زمان. أنا بيعجبني واحد من أولادي، وطبعا يا رب يكون كلهم هكذا، يعني كنا بنظنه إنه ماشي مع الأولاد فماشي زيهم، فجأة طبعا الرقابة موجودة عشان يبقوا عارفين، فدخلت وشفنا الشات. طب ازاي دخل؟ هو بقى يبقى يعمل حسابه ان هيبقى فيه دخول، مش تجسس، احنا لا، انا راعي. لقيته بيقول لهم خلي بالكم، اي واحد هيعمل علاقه مع اي حد معناه ان بيقول لي اسمح لاخواتك، وانا عندي اخوات بنات كتير، ان انا انهم يعملوا علاقه مع اي حد تاني، فانا اي حد منكم هيخرج. ده رغم ان هو يعني مش ملتزم التزام اللي هو يعني، لكن يعجبني انه عنده حد، ده لسه عارف يعني ايه الاصول، عارف حاجتنا بتاعت زمان كلمة عيب. هنا بقى لما يلاقيه يقول له عن ابن حجر الجوزة، الكلمة اللي مش شهيرة انا خدتها منه، انا بقولها صحيح في الافراح على انها ضحكة لكنها خطر، ما بقولهاش بقى زي ما هو قالها كده بالسند زي ما بقول يعني، عن ابن حجر الجوزة اذا اردت ان تنجو فعليك بالبنجو. دخلت المسألة في حتة إن الحاجة دي سبب نجاة. في الأول بناخدها على إنها ضحكة، لكن بترسخ في القلب والنفس، هو كده الشيطان بيعمل كده أصلاً. وإذا أردت أن تعيش فعليك بالحشيش. طبعاً هو دمه خفيف شوية، هو في مؤسسة من المؤسسات المحترمة عندنا في مصر، راح كاتب له كده، وإذا عايز تخليها طين عليك بالهيروين، أما تيجي أنا مستنيك. طبعاً الولد قلت له لا أنا هبقى قاعد معاك لأن عارف مش جديد شوية. قعدت معاه ساعة ما جه صاحبنا قال والله انا خدتها ضحكة واحد كتبها فرحت حاططها ونسيتها اصلا. قلت له بس خلي بالك، طب تعالى على جنب. ولما جلست معاه قال لي فعلا انا تجرأت على الحكاية دي بسبب الاول اني فكرتها مجرد مزحة. لا يا حبيب قلبي خلي بالكم، فالحاجات دي بتدخل في مسألة الادمان، وما هيش مجرد تغييب عقل فقط، لا 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 لا، ده بتدخل على الاعصاب وبتدمرها، بيسموها تسمم للأعصاب. يعني لو جيت من الناحية الصحية والناحية الطبية، لا بتخشش كده على الحاجة الخارجية، ده بتخش في أعماق النفس وعلى الأعصاب نفسها وتسممها، هو ده. وبعدين النفس بعد كده بتبقى عندها رغبة غير طبيعية على عدم التوقف وعلى الزيادة. حضرتك لما تجيب
اللي هو الإدمان بقى،
الإدمان، ما هو لو دخل في المسألة دي بتبقى عاملة زي الياي السستة في الأول بتكده بترجع، بس خلي بالك الرجوع ده مع المرة التانية مش هترجع للآخر، إلى أنه لا مش مكفيني حكاية الجذبة دي لحد ما خلاص،
طريق بلا نهاية،
بلا نهاية،
أو نهايته الهلاك والعياذ بالله.
نعم.
أو التوبة لله عز وجل،
أو التوبة.
بس ده الشغل بقى بتاع حضراتكم كدعاء إلى الله. والشيخ أيمن داعية جماهيري موجود، نعم، في وسط كل الشرائح، ليس عنده طلاب علم خاص، انما منداح ومنساح مع الجمهور.
وانا قصد يا سيدي،
فعشان كده بسال حضرتك انت تحديدا فضيله الشيخ ايمن صيدح، يعني بيجي لك اتصالات كتير من اباء وامهات، وفي مواجع وفي شكاوى،
انا
فماذا تفعل
ما هقول لحضرتك على حاجه يا
انحسار
سيدي،
هذه الظاهرة؟
هقول لحضرتك يا سيدي، عشان نعرف نعمل ايه لازم نقف على اسباب هذه الظاهره. الام لما اتصلت بيا، ده مثال، وناس كتير زي ما حضرتك بتقول، لازم اعرف مين اللي تسبب في هذا الامر. احنا عندنا اسره وعندنا بيئه وعندنا اسباب اخرى. الاسره ممكن يكون شاف الاب بيتجرأ على الدخان او بيتجرأ على شيء من هذه المسكرات، فالاسره بتتسبب في هذه المساله، القدوه السيئه. ده اول حاجه، ادمان احد افراد الاسره لمثل هذه العادات، ده تاني حاجه، التفكك الاسري. التفكك الاسري للاسف
من أكبر الأسباب.
يعني أنا
صحيح.
هي ما تخجلش لأنها خلاص هي واخدة قرارها، هي خلاص انفصلت عن الوالد، فعدم المتابعة من الوالد وهذا التفكك الأسري وإهمال الوالدين إن للأولاد سواء كانوا أولاد ذكور أو بنات إنهم يحسوا إن في حد مهتم بهم. ممكن الاهتمام في الأول بيضايق، بس أنت بتستحسنه. يعني أنا عندي لما حد أقفل تليفوني عشان ما يدخلش على حاجة، أقول ده بيفيدني، ده بيفيدني، ده رقيب عليا، سواء كانت بقى زوجة سواء كان حد، لكن اللي بستسل قدامه عادي لا، ده يضرني. فإحنا بنقول القدوة السيئة الموجودة أحيانا في المجتمعات إن يشوف الأب متجرع على هذه الأشياء وبعدين في الآخر يقول له لا ما تعملش، دي مشكلة. بالنسبة للبيئة المحيطة،
أصل قد يكون الأب لا بيشرب سجاير ولا أي حاجة، ولا الأم، ولا يعني ناس يقيموا الصلاة، لكن هذا الوباء جاء من صحبة سيئة.
من الصحبة، الأصدقاء طبعا فيها برضو أسباب يا سيدنا، البيئة المحيطة، أصدقاء سوء. وربنا تبارك وتعالى حذرنا من هذه المسألة في كتابه الكريم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا
خليل.
خليلا. الصاحب ساحب، يعني إذا أردت أن تصادق أحد فانظر
المرء على دين خليله
على دين خليل.
فلينظر
يبقى
أحد.
أول حاجة الصاحب السيء، ودي مسألة خطيرة جدا. تاني حاجة الفراغ عند الشباب، أحيانا إحنا ما بنحاولش نملى هذا الفراغ بشيء طيب. النهاردة بعض الناس بيروحوا داخلين على الجيم، وأنا برضو حاجة بضبطها لهم، يعني روح على الجيم، قوي الجسم وكل حاجة، بس إياكم من المبالغة في مسألة تعاطي الأشياء اللي هي بتبني الجسم.
المنشطات والمكملات
حضرتك سبحان الله أشرت إشارة، قلت أنت ما بتاخدش طلاب علم لوحدهم، هو فيه بس ما ببرزهمش. ليه ما ببرزهمش؟ حتى لا يكون هذا ديدا الدعاة، يركزوا مثلا على خمسة ستة فقط ويسيبوا الملايين يضيع. كان بيناقشني واحد من الناس من أصحاب منهج معين كده، فبيقول لي ما شفتكش مرة، قلت له ولا هتشوف، إنما تعالى في إدارة دعوة الجاليات هتلاقي في دعاة دربوا ومشوا، تعالى وشوف اللي كان طالع الأول في أسوان في سنة من السنوات، قال لي تعالى اضبط لي مسائل في العقيدة. ده الكلام ده تشوفه عندنا، لكن أنا عشان أبرزه في إعلام 1% فقط اللي هيسمعني، وبعدين يبقى ده طالب علم، لا ما يجي لي أصلا يقعد ونتكلم أنا وهو، لكن أبويا وأمي وأختي وأنا نفسي لو قعدت قدام إعلام هيركز لي على واحد، لا يبقى أنت بتدمر أسرتي، بتضيعها. فعشان كده أنا بحب برامجك جدا، ببقى مستمتع وأنا جاي، لأن عارف إن هخرج بفائدة أنا بطبق عملي أصلا أول ما أروح، لأنها بتبقى إظهار لحاجات نفسنا نعرفها. فهنا بنقول البيئة، أصدقاء سوء، الفراغ مش قادرين يملوه. يملوه بايه؟ يروحوا رايحين على حاجه زي كده وبعدين يبدا يبالغ فيه، ما دي من مغيبات العقل ايضا. انا شفت ناس يا دكتورنا الجميل، يعني حاجه كده بسطه في الجسم، تنظر له كده تقول الله الله على هذا القوام، حاجه كده ما شاء الله، يعني هو لو شال واحد كده يروح جاي في السقف كده. لكن للاسف الشديد لا علاقه له، مش عايز اقولها، مسألة الرجولة، بيبكي بكاء شديد. إيه السبب؟ قال المبالغة في المسائل اللي هي المنشطات التي أثرت على الأعصاب، ف فنهتني من ناحية المسائل دي خالص.
فضيلة الشيخ أيمن، يعني تجربة شخصية، يعني دعتني بعض الأسر لزيارة ابن لها وقع فريسة الإدمان، وكان شاب زي الفل وناجح في عمله وبيكسب كويس قوي، لكن صحبة السوء استولوا عليه وخطف من هذه الأسرة ودخل في غياهب الإدمان، وأهلي باعوا الأب والأم، باعوا اللي قدامهم وراهم عشان يصرفوا عليه في مصحة. فدعتني بعض الأمهات بيشوفونا على الشاشة بيظنوا فينا خير، يعني إلى زيارة إحدى المصحات.
بضحك ليه بقى؟ لان هم مطالبيني
مش
الاسبوع
كده؟
ده ان اروح.
ما هو أنا بقى
ما تيجي نروح انا وانت بقى
ده
حضرتك.
أدخل. لا أنا تابع لك يعني
لا لا، احنا
في
اصل دخلتك
الخير.
لوحدها هتبقى تعمل معايا اثر، لان انا ما رحت لهمش قبل كده، فطلبوني فعلا عشان ادخل من خلال هذا الولد، وممكن هم سامعيني. هنروح عشان نشوف الشباب ده.
ما هو ده بقى، أنا لما رحت الحياة هي يعني بكيت في نفسي وأخفيت دموعي، لأن الأم منهارة والأب مشي شوية في السكة دي وتوفي حسرة على
لا
ولدي
حول ولا
بعد ما
قوة إلا بالله.
أنفق عليه. فرحت شفت الولد إحدى، مش هسمي المستشفى، مستشفى خاصة ودي ليها مصاريف وبرامج علاج عالية جدا يعني. فجم خدوني بسيارتهم ورحنا سفر يعني. رحت دخلت فإذا بي أجد نزلوا هذا الشاب غاية في الجمال، الله أكبر، شاب في ريعان الشباب، طلقت منه زوجته
لا حول
وعنده
ولا
بنت يعني حوالي 13 سنة أو شيء من هذا القبيل. الولد وسيم ووديع بس ضايع، مغيب نزلوه، طبعا بياكل السجاير، أكل السجاير مش يعني ده مش قادرين بيقننوها له
ما هم بيوصلوا إلى مرحلة يا سيدنا
خلاص. هو
إنه
يعني
بيفقد إدراكه، بيفقد إدراكه لمسائل السلوك البشري الإنساني، إلى
بالظبط
حاجات تانية خالص.
بالظبط
بتنظر إلى شكله وهيئته، وهي يا مشكلتنا إن هم أحيانا يحبوا يجربوا، اللي هي حتة حب
ما
الاستطلاع.
هي البداية كده من الصاحب الفاسد اللي بتاع. أحيانا بعض الأصحاب يغير من صاحبه إن هو لسه ما أدمنش،
نعم.
فعايز ينقل له هذه المعصية هذه العدوى. وفعلا فكنت بسأل يعني، قعدت مع المشرف على البرامج العلاجية داخل المستشفى، فبقول له نسبة يعني الأعمار اللي عندك كم في المية من الشباب؟ فوجئت إن سكان هذه المصحة
غالبهم
كلهم
شباب.
شباب، يعني في ريعان الشباب من قبل ال20 فما فوق وما إلى ذلك. فتناقشنا يعني في أمور
ما بص،
أخرى، لكن حزنت حزنا شديدا لأني لقيت إن فعلا دي ظاهرة زي ما حضرتك سميتها
وخطيرة
واسعة الانتشار.
وانتشرت. فاحنا عايزين نقول حاجة يا دكتور، ده ان غياب الوازع الديني هيرجعوا يقول لك اخدت المسألة كلها ورحت جايين موجهينها الى هذا الامر. ايوه، لان ربنا خلق، وألا يعلم من خلق. ربنا جعل لنا المنهج اللي نمشي عليه. والله ما هتعرف تمشي ابنك على الصواب إلا إذا مشيت خلف من خلقه ويعلم ما فيه. غياب الوازع الديني، تقليد وحب الاستطلاع، بيحصل عنده بعد كده اضطرابات شخصية ونفسية بيحاول يعوضها في هذه المسألة. بس احنا عايزين نقول برضو الظاهرة دي لازم الواحد ياخد باله من أولاده شوية. لما يجد الولد بدأ انه يحصل له حاجه من الاثنين، يا اما بينام بعمق كتير ومش قادر يقوم خالص، يا اما اصلا عنده ارق وتبقى باينه من خلال احمرار العين ولا حاجه، في الظواهر بتبقى باينه. فانت تابع الاولاد. المساله السهر الى الصبح كل يوم فين بيعمل ايه؟ وبعدين احنا لازم نعرفه ان المساله دي ايضا فيها عقاب، عقاب في الدنيا وعقاب في الاخره.
يعني نكلم أولادنا في عقوبة
لازم
شرب المسكرات
مش تخبط
والمقدرات.
يا سيدنا، لكن هي مسألة زجر، مسألة اعمل حسابك ان في حساب، وقفوهم
إنهم
انهم
مسؤولون.
مسؤولون. يعني احنا مثلا عارفين ان اللي بيشرب خمر المفروض ما بتقبلش صلاته 40، ولو رجع لها تاني وعاد تاب الله عليه وما تقبلش 40 وتاب خلاص لحد ما يوصل 4 مرات، ده في الحديث. بعدها يقول لك خلاص مثل هذا، يعني دخل في حتة صعبة جدا. فدي مشكلة المشاكل احنا عندنا. وبعدين لها عقوبة شرعية لو ان هناك من يقيم عليك هذا الامر في الدنيا، طبعا في الاخرة انت محروم منها لو
هو
مت عليها.
بيقولوا احنا ما بنشربش خمور، لكن عالم المخدرات له مسميات كثيرة، وما بقاش الموضوع في خمرة ومخدرات، بقى حشيش وأفيون أشهر المخدرات،
ما حضرتك
لكن
انت
في حاجات
انت
تخليقية قاتلة كمان.
ما يا سيدنا
يعني في
انت
شباب ماتوا في جرعة
انت حضرتك
زي ده.
انت حضرتك حاطط عنوان جميل اللي هو مغيبات العقل. يمكن احنا كنا بنتكلم
مفتوح
في المسألة ديت
صحيح،
انها مغيبات عقل، ممكن تكون مادية وممكن تكون ايه،
فكرية
فكرية.
صحيح.
فهنا الفكر بتاعهم ان هو حاطط كلمة الخمرة التي وردت في الأحاديث او في القرآن الكريم هي اللي قدامه،
بس
نقول له لا،
دي بس
ما هو
محرمة.
عشان انت حضرتك ما عندكش من النصوص الكافية التي تجعلك تدرك مراد الله تبارك وتعالى وما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو عندك من النصوص، للأسف ما عندكش اللي يفهمك النص.
بناء على هذا سيدنا، حضرتك ممكن تعمل محاضرات خاصة عن تحريم الخمر وخطورة الإدمان، رغم أن كل جماهيرك ناس مصلين وجايين من أنحاء القرية أو من الكلام زي كده. أنا لاحظت كده في بعض محاضراتك، كأنك تحذر ما صنعوا،
نعم،
ما صنع المؤمنين، إن عشان ممكن نحصن أولادنا، مش اللي جايين متدينين دول وجايين للمسجد. طب ايه داعي؟ احنا عايزين موضوع تاني. ايه علاقتنا
ما
بالخمر؟
هو سيدنا احنا كنا
دي رؤية الداعية الاستشرافية
ما
يعني.
احنا بنتكلم عن الخمرة مش بصفة، يعني هي مش تبقى هي المقصودة قدامي.
باعتبارها ام الكبائر
بروح
يعني.
جاي بقى على كل ما جاء تحت هذا الباب، وبين لهم ان ده من ده. وحتة الفكر والتغييب العقل دي بروح جاي مجلي هذه المسألة ومنظف العقل، اقول له خلي بالك ان انت مش فاهم مسائل الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ان احنا عندنا في احاديث النبي وفي
صحيح
كلام السلف الصالح ما يجعلك في العقل معتقد ان الخمره مثل الحشيش، مثل الافيون، مثل مش عارف ايه، مش عارف اسمها بقى كتير عشان هم اللي ما عندوش الصنف يروح يدور عليه. ف واحنا قلنا الكلام ده، ما تعملش زي الذي جاء امام الناس عند الكعبه وقال لا هاتوا لي من القرآن ما يثبت إن الوشم حرام. لما قالوا له يا كابتن أنت وشم ده في لعنة، واللي على ظهرك ده لا يجوز، هي زي الخمرة والحشيش وغيرها. فقال لهم لا مش حرام. قالوا بس في آية بتقول تبديل الخلق. لا أنا ما بفهمش في الكلام ده، أنا عايزها نص. قالوا نص خلاص، أنت راح تعمل إيه؟ قال عمرة. قالوا هتلف ولا هتعمل إيه؟ قال 7 أشواط. قالوا منين؟ استنى ما نجيب لك من القرآن، افضل واقف عندك كده على ما نطلع لك من القرآن انها 7. يا اخوانا ما هيش كده. السبعه دول جم في احاديث النبي وسنن النبي. احنا عندنا الوحي زي ما قلنا على 3 صور. الصوره الاولى قرآن، الصوره الثانيه احاديث نبويه هي كلام الله لكنه ليس بمتعبد بالتلاوه ولا بالصلاه به، ما ينفعش اقول في الصلاه بعد الفاتحه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ما ده برضه تغيب عقل ان هم مفهمينه من هي الخمره وبس. لما يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي هي وحي من الله العلي إلى الحبيب رسول الله واللفظ للنبي. بعضهم يقول لك أيوة ما احنا هي الحتة دي اللي احنا عايزينها، لأن مش كلام ربنا ممكن يكون فيه. ممكن إيه يا ابني؟ ممكن إيه؟ كلام سيدنا النبي ده مقدس زي القرآن، لأن النبي قال
هو
كده.
الوحي الثاني
ده يعني هو النبي قال كده،
صلى الله
قال
عليه وسلم.
ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه.
صلى الله عليه
احنا ليه
وسلم.
ما بنوقفش الشباب على الحته دي؟ عشان الشبهه تروح من عنده لما واحد يقول له سنن ايه يا عم، نقول له لا ده قران زي القران، ده وحي وده وحي، بس ده متعبد بتلاوته والصلاه به له ضوابط معينه. انما حديث النبي انما الاعمال بالنيات، وانما ما ينفعش هي يصلي بيه لكنه وحي. النبي زي البشر؟ لا مش زي البشر. خلي بالك اوعى يغيبوك، لان ده برضه عقل مغيب اكتر ممكن يكون من الخمره. النبي عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى. طب ممكن يكون في الالفاظ بتاعت لا خلي بالك، اوتي جوامع الكلم. وبعدين في ايه يمكن فكرنا بها في حلقه، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. ما إيه 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 ليه هنا نزلنا وايه نزل؟ يبقى في دي غير دي، يبقى الاثنين واحد في في القدسية. فأنت حضرتك لما تيجي تختار حاجة اسأل أهل العلم، بلاش تروح تسأل الناس اللي قاعدين معاك على الكافيه وعمالين يشدوا وعقلهم غايب أصلا، ومش عارفين يعني إيه قرآن، يعني إيه سنة، يعني إيه نفهم إن في حاجة بالقياس، إن في حاجة ممكن تبقى موجودة فعلا حرام وإحنا مفكرين إن النص ده مش موجود. لا، وبعدين ربنا تبارك وتعالى حل الطيبات وحرم الخبائث. طب هل يعني الإثم محرم في القرآن الكريم؟ يعني ربنا تبارك وتعالى حرم علينا الإثم، وهل الخمر إثم؟ أيوة، فيهما إيه؟ إثم كبير. يعني
في مراحل التدريج.
لا ده يعني إذن هي حرام بنص القرآن الكريم وبالأحاديث النبوية، ويوم القيامة بيحرم أصلا من خمر الجنة.
إذن هذا الكلام مهم جدا إن إحنا نضخه في أذهان الشباب على
نوازع
منابر
الدين يا
الدعوة،
سيد.
إن نبين لهم حرمة ذلك،
نعم،
وإن الإنسان مسؤول عن عما يأكل وما يشرب إذا كان من حلال أو من غير ذلك. يعني هذه التركيز على مثل هذه القضايا يعظم شعائر الله في قلوب الشباب وفي قلوب المسلمين، والتذكير بكلمة حرام وحلال دي مهمة جدا، مش كده؟
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.
يا سلام.
طيب لما الإثم محرم وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى، ما هنا هي مراحل تحريم، بس جاء قال فيهما إثم إيه؟ خلاص. وهنا الآية بتقول الإثم حرام، فهو عاوز يقول إن أنا ما شفتش في القرآن بيقول لك الخمرة حرام، ده ما جت وبعدين جابها في آية تانية إنما الخمر والميسر والأزلام.
أنا عايز الآية دي اللي حضرتك هتختصرها، إنما الخمر، وبدأ بيها.
طبعا في البداية
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
يا نهار
من
أبيض،
عمل الشيطان
ده حتى ثاني
فاجتنبوه.
بقى رجس،
الله أكبر،
يعني وضح لهم بقى
ده
رجس.
شغل الشيطان رسمي، يعني من عمل الشيطان فاجتنبوه
ونرجع
لعلكم
بقى
تفلحون.
للحتة التانية عشان ما يقولش ده خمرة بس، نقول لك لا، ما احنا قلنا بقى اهو
وما يندرج تحته
باب
كل ما يغيب العقل.
كل ما يعد إثم فهو حرام. خلي بال حضرتك، ودي مسألة خطيرة جدا يعني. ويعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو عشان تبقى الشيء بالشيء يذكر في الحياة الفقهية، كان أحيانا يعاقب بالضرب بالأحذية. يا راجل ده في الفقه كان يضرب أحيانا بالأحذية، يعني بالنعال وبالجريد. وكان وسيدنا أبو بكر جلد 40 جلد، سيدنا علي جلد 40 جلد، سيدنا عمر، مش تعرف سيدنا عمر كريم شوية كلهم كرماء يعني، خلى 80.
تعزير.
فاختلف أهل العلم، جلد 80 سيدنا عمر، فاختلف أهل العلم في مسألة هل هي 40 ولا 80، لكنها من 40 ل 80. إذن في عقوبة في الدنيا لا حد، إذن هي ليست مجرد عادة،
هي من
بل هي من الكبائر.
صحيح.
مش عارفين يا سيدنا، ما بيعرفوش إنها من الكبائر خالص. الأولاد بتبقى تاخد على إنها ديت شيء اعتدناه، بنقلد الغرب، أنا شفت مسلسل، أنا أقعد بالسيجارة، يعني الكلام ده غلط غلط. لازم الناس تعرف ان نحن مسؤولون امام الله عن تصرفات ابنائنا. في برامج موجوده يا اخي، هات اولادك وكافئهم وهم حتى صغار عشان تقدر تدرك المسائل دي بعد ما يكبروا.
نعم.
مش هنقول بقى يدخلوا على مراحل مراهقه، سيبكم من الكلمه الخبيثه التي دخلوا علينا بها، ده دي مرحله
كانها تبرير لهذه الفتره العمريه، اصله في سن مراهقه، كأن بعتذر له، يعني اعمل اللي انت عايزه.
يا راجل ده
لما يكبر هيعقل.
ده الارقم
ده
ابن
خطر.
ابي الارقم اللي كان بيستقبل الحبيب النبي والدعوه كلها خرجت من بيته، كان عنده 13 سنه. مراهقة ايه يا اولاد؟
والصحابي الذي صلى بالصحابه وهو عنده 7 سنين وقالوا استروا استا امامكم،
واللي قتل ابو جهل كان عنده كم سنه؟ 15 سنه.
كيف تربوا هؤلاء؟ يعني فين سن المراهقه بقى وفين الكلام ده؟ ده كلام
ما
طبعا
ما هم بيحاولوا يجوا على العمود الفقري للامه ويدوا له المبررات اللي تخليك ما تسالش، هيعدي المرحله ديت وهيبقى حلو. بعد ما يعدي مرحله الفتوانه بتاعت الامه اللي هي كل الدنيا ممكن تتغير بسببها. أسامة بن زيد كان قائد الأمة ولسه ما عداش ال20، يعني الناس دي
ويقود
بتغيرنا.
جيشا فيه أبو بكر وعمر، إشاعة مبهر.
يعني احنا،
الله أكبر.
فاحنا ما نقولش اولادنا فتره وهتعدي ومراهقه، لا دي فتره الرجوله، فتره القوه بتاعت الامه. ده احنا حتى لما بنكون كبار كده وشبنا بنروح نداريها عشان نعلم الناس ان احنا لسه في الفتره بتاعت الشباب، مش فتره مراهقه، فتره الرجوله اللي هي النشاط والادراك. انما اغيب نفسي واغيب شبابنا واغيب الامه بحجه ومصطلحات غربية جاينا أو من أي أماكن، لا ده خطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا قدوتنا، صلى الله عليه وسلم كان بيختار الشباب. مصعب بن عمير لما أرسله إلى المدينة المنورة، يعني مين من الشباب الآن بيتولى إمرة مكان في العالم العربي والإسلامي كله أصلا؟ يعني
وأمتنا لا تفقد عقول يعني عبقرية وفذة ومواهب وما إلى ذلك.
نعم
فإحنا جوه الأسرة، لأن حضرتك ركزت طول الحلقة على دور الأسرة في حراسة الأبناء ومتابعة الأبناء حتى وهم شباب، بالعكس وهم شباب. هل من باب الحراسة المصاحبة والمصادقة والتآلف بين أفراد الأسرة؟ لأن الموبايلات عملت تباعد، حتى قالوا لما حصلت كورونا من بركاتها، إذا كان ليها بركات، إن لمت الأسرة تاني، اتعرفوا على بعض من جديد.
ضرة النافعة.
بالضبط كده، هذا التفاعل الأسري داخل الأسرة مهم جدا لحراسة الأبناء، إن الولد يبقى له انتماء لأسرته أكثر من أصحابه، يبقى عايز يخرج ويرجع عشان يشوف أبوه وأمه ويتناقشوا وبتاع، ده مهم جدا.
مهم جدا جدا، وده اصلا من الامور التي كان لا يتركها الحبيب النبي. وكيف
صحيح.
يترك شيء فيه فائده اصلا؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام حتى مع احفاده، الراجل ده هو بيصلي كان دايما يبقوا قريبين منه، يشيلهم وينزلهم ويلعب معاهم. ما تسمع هذا عن سيد الخلق صاحب القضيه العظمى،
صلى الله
ولا
عليه وسلم،
قضيه بعدها ولا قبلها اصلا بهذه
خاتم
الضخامه.
الأنبياء
يعني
والمرسلين.
سبحان الله، وتجده يهتم بمثل هذه الأمور، يهتم حتى مش بأسرته فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل الأمة تبعه. لما كانت الجارية ترجو شيئا اللي هي الصغيرة، البنت الصغيرة، وتأتي إلى النبي محمد يمسكه من يده فيسير خلفها حتى يقضي لها ما أرادت، لازم اللي
ويقول
قدامك
يا
يستشعر.
عمير ما فعل النغير، يسأل على عصفور لعبة
اضحك مع
الطفلة.
أولادك، جالسهم. انا لسه كنت بقول لاولادي، بقول لهم احنا عايزين نرجع زي زمان، انا عايز الطبليه دي. الاولاد يعرفوا ان في وقت معين ولو كان شيء يسير، حتى لو ما كانش هنلاقي بقى الخيرات زمان واللي مش عارف القشطه المحطوطه والمش عارف، حتى لو كان شيء يسير، المهم ان انا ابص وهم يبصوا لي
يا سلام.
وكل واحد يقول كلمه ونضحك مع بعض شويه، والامر ده هيحدث حته الالفه والاعتصام. انما النهارده لما بيغيب حد من اولادي اخواته ما بيسالوش، وانا ممكن ما احسش لاعتيادنا على هذه المساله، ودي اخطر ما يكون.
الاعتياد على خلاص، مفيش
انا
غيب
شباب،
غير.
انا شباب يمكن يكونوا شايفين ان هم عارفين ان احنا جايين لان كانوا مبلغين. فقاعد معاهم بعد صلاه الجمعه عند واحد وقور محترم، يعني عمده، وما شاء الله عامل لي طعام جميل. واحنا قاعدين الشباب يعني ما شاء الله جميل زي ما انت حضرتك قلت كده، هيبه وشكل ووسامه، وده قاعد على الموبايل ده، والتاني قاعد على الموبايل ده، والتالت قاعد على اثناء الطعام كمان. فبقول لهم انتوا المباراه دي انتوا بتلعبوا مع بعض بيها، زي ما احيانا بشوف والد قاعد في وسط اولاده وبعدين يقول له ده ابدا احنا بس بنلعب مع بعض، وهو قاعد في النص زي الكاس دي. قالوا حقيقه والله يا شيخ واحنا اسفين، وراحوا راكنينها. لا مش كده، الامه فعلا تفككت، عايز الاولاد بعد كده ما يلاقوا هذا الفراغ وهذا البعد من الاسره وعدم المتابعه واحساسه انه ملوش قيمه اصلا. هو في الأول بيزعل من الرقابة وإنك تسأل، لكن في الآخر هيعرف إن له قيمة، إن في حد بيسأل، إن هيعرف إن لأ أنا بلاش أضر نفسي وأضر الناس دي.
كنت بقلب في فتح الباري كده، فوقعت على رواية حضرتك يعني أشرت لها في العديد من الدروس والخطب، جميلة ولك شرح ممتع فيها. السيدة العبقرية الصحابية العظيمة أم سيدنا أنس بن مالك، أم سليم،
نعم
التي يعني أرسلت ابنها ليخدم رسول الله، ليتعلم في أعظم جامعات العالم، بيت النبي محمد صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم.
فلما زارها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأحضرت له الفطار وقال لها ردي الفطار السمن إلى سقائي وكذا،
الله.
فإني صائم. وصلى ركعتين في جانب من جوانب البيت، ثم قالت كلمة عبقرية، قالت يا رسول الله لي عندك خويصة، يعني طلب خاص، يعني إن خديمك
أنس
أنس ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. شوف الأم لما تبرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بر ابنها بطبع طلبك، فادعوا الله له.
الله.
فدعا له صلى الله عليه وسلم بسعة الرزق وطول العمر والمغفرة كما ورد في الرواية. فصار أكثر الأنصار رزقا رضي الله، لدرجة عنده الأرض، كان عنده أرض زراعية تؤتي خراجها مرتين في
الله
العام،
الله الله.
وله أرض أخرى يشم البعيد عنها رائحة المسك تفوح، دعوة النبي
نعم.
وطلب الأم. وصلى على 120 من أبنائه،
الله.
وكان أطول الصحابة عمرا، وهو مغفور له لأنه مشهود له
هنا
بالجنة. أنا عايز أقول إيه، شوف الأم قد إيه تنمي في ابنها
فتح الباب
بركة
من نور.
وتحرص له على الخير. إحنا ده ضعف،
ضعف.
كل
وبعدين
مهمتنا إن إحنا نأكل العيال ونشربهم ونعلمهم وخلاص،
ونخرج بس فقط يعني.
وحاسين إن إحنا أدينا مهمتنا.
لا طبعا، هي طبعا يا سيدنا، بعض الناس برضه هيسأل يقول يعني هي القضية ديت في هذا الوقت من مما ظروف الأمة التي يمر بها، هل هي مهمة؟ يقول لك لو لم تكن مهمة ما نزل جبريل خاصة من السماء بأمر الله تبارك وتعالى، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نزل مخصوص للحتة دي، يحرم الخمر ويحرم اللي يعصرها ويلعن ملعون الخمر وملعون اللي بيعصر وملعون اللي بيبيع
مش
وملعون
بس
اللي
اللي
بيشتري
بيشرب بس،
وملعون اللي بيزرع وهو بنيته الخمر وملعون
الله أكبر.
الحامل للشيء وملعون وملعون. ينزل جبريل من السماء مخصوص عشان يتكلم في المسألة دي ويحذر الأمة ويقول دول ملعونين. أيوة، لأن زي ما حضرتك
سلسلة المشاركين كلهم
زي ما حضرتك قلت
بداية
كده
من الشارب أو بداية من فتح هذا الباب يدخل في هذه اللعبة.
لأن هنرجع تاني لحتة تغيب العقل عند بعض الناس، يقول لك الأمة بيحصل لها كذا، وأنت تتكلم في هذه المسائل. حضرتك أشرت إشارة وهي موجودة في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة
صلى الله عليه
والسلام، أم
وسلم
الخبائث. طب أم الخبائث دي يعني إيه؟ يعني هتوصلنا لأن ما يكونش عندي أصلا غيرة ولا نخوة، لا على عرض ولا على مقدسات ولا على أرض ولا على أي حاجة. الإنسان لما بيشرب الحاجات دي أصلا ما بيغارش على أمه، ولا يعرف أصلا هو يأتي مين، ممكن والعياذ بالله يغير أم الخبائث.
فكيف يدافع عن أمتي أو وطني أو يكون منه رجاء أصلا يعني. فدي بالعكس دي القضايا، قضية الأم.
ده راح ده عمل حاجة أشد من ذلك، في يعني يمكن راح ما يصورهاش، إن ما تجيلنا آية من الله تبارك وتعالى ومعجزة عشان يروح يقضي عليها فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر، محدش قادر يقرب من الناقة، فقالوا له لا اشرب كده عشان تقدر تعمل، شرب غاب عقله.
شوف كلمة القرآن لا تزال حاضرة وستظل، تعاطى. يا سلام، بيتعاطى
سبحان الله.
فتعاطى فعقر، يا
اي نعم.
خلاص. وده القرآن سماه أشقاها، أشقى القوم
وهو
من
كان
بعد
وهو
أشقاها.
كان عارف ان ده غلط ومش قادر يقاوم مسألة انه لا ده غلط فارجع. لا طب بص، غيب عقلك خالص،
خلاص، وهو
انتهى
هي
العقل.
تولى الجريمة، يشيل الليلة
قد
كلها.
يقع في السرقة والزنا والقتل ويبيع، ده الأقصى، يبيع المقدسات كلها، يبيع عرضه. فهنا المسألة الخطيرة. احنا
نعم،
بنقولكش يا حبيب قلبي، احنا مش احنا
مش ضدك،
مش
ده احنا
ضدك،
معاك قوي قلبا وقالبا.
وعايزينك تظل في هذه الرجولة. انت حضرتك لما قلت وصفت الشاب ده وتألمت
والله
وكادت الدموع تفر من عينك، ايوه، انت لما تشوف صورة الولد قبل وهو عامل مثل الورد الطبيعي وفجأة ذبل انتهى، يعني انا بشوف الصورة دي والصورة دي مش معقول.
يبقى
ليه؟
احنا مطلوب مننا كأسر ان احنا ما نطمنش قوي، ولادنا الحمد لله بخير وكذا، لكن نتابع
نعم.
من وراءهم أصحابهم إذا
التوازن
كانوا
يا سيدي.
طلبة في ابتدائي إعدادي في ثانوي حتى في الجامعة. بالعكس كلما كبر الولد واعتمد على نفسه ويقدر يركب مواصلات وبتاع يحتاج إلى متابعة، لأن إحنا في عصر خطير وفي زمن اتسعت فيه دائرة الفتن.
وهي
فضيلة الشيخ أيمن
نعم
صيدح يعني دائما تدخل بنا إلى قضايا اجتماعية شديدة الأهمية وشائكة وتحتاج إلى جهد كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئ بك وبأمثالك من السادة الدعاة نيران الفتن
يا رب.
ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. بشكر فضيلتك ولنا لقاءات أخرى في مواضيع مهمة جدا، اسمح لي ناخذ من وقتك إن شاء الله
شرف
بإذن الله.
لينا دكتور
كرمكم
مصطفى،
الله.
وأسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك
الله يبارك
ويبارك في
فيك.
عمرك، ودائما والله يمكن حتى الناس نفسي يروحوا جايين مسجلنا الكواليس اللي بتحصل قبلها من الحاجات الجميلة اللي كنا بنتناقش فيها، ويبقى لنا لقاء عشان بس الدعوة تنضبط على أسلوب سيدنا النبي محمد.
صلى الله
ربنا
عليه
يبارك في
وسلم.
عمرك.
ويعني كما قلت الشيخ أيمن صيدح قريب إلى الناس بدعوته، ويقول هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
صلى الله عليه وسلم.
لانفضوا من حولك. صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا يا مولانا، جزاك الله خيرا
بارك الله
وأحسن
فيك،
الله إليكم.
أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وإياكم السلام. تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله حلقة قادمة من نوافذ، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.